بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، لا نزال نعيش مع هذه السلسلة المباركة من تناسب سور القرآن وتناسب أسمائها لمقاصدها، وهذا مما يعين المتدبر لكتاب الله تعالى على تدبر القرآن الكريم، لا سيما وقد اقترب شهر رمضان، وعلى المسلم أن يقبل على كتاب الله وأن يكثر من ختم القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك العظيم. وبعد سورة الحجر تأتي سورة النحل، و سورة الحجر فيها كما عرفنا التحذير من طول الأمل وحب الدنيا، مع الإنذار بعذاب الله تعالى، كما قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، ثم قال: فسوف يعلمون. وقال في آخرها مثلا: إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. تأمل السورة التي بعدها مباشرة، سورة النحل، افتتحت بقول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه فسوف يعلمون. ثم حقق الله تعالى من الإنذار والوعيد فقال: أتى أمر الله، مع أنه سيأتي، لكن عبر عن الماضي، عبر عن المستقبل بالماضي تحقيقا للوعيد أنه لا بد منه. قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال في السورة مثلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. فسورة النحل فيها تحقيق للوعيد، لكن سبحان الله جاء هذا مغلفا بغلاف التذكير بنعمة الله تعالى، بل هذا هو الذي غلب على السورة، حتى نعلم أن رحمة الله سبقت غضبه. وهذا يتناسب مع ما قبل سورة الحجر، سورة إبراهيم، التي حثت على الشكر الذي فيه دوام النعمة والمزيد منها. فتأمل كيف أن سورة النحل تتناسب مع سورة إبراهيم وسورة الحجر. وسورة النحل سماها بعض السلف باسم سورة النعم، وهذا ظاهر في السورة. الله تعالى ذكر نعما كثيرة، وأعظم نعمة هي النعمة التي افتتح الله تعالى بهذه السورة، نعمة القرآن الكريم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الروح هو القرآن، فلا حياة للإنسان إلا بالقرآن الكريم وما اشتمل عليه من توحيد الله، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالنعمة الحقيقية بتحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى. ثم ذكر الله تعالى كثيرا من النعم. قال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وهكذا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب من كل الثمرات، إلى آخر الآيات، حتى قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والتذكير بالنعم هذا مقصوده تحقيق التوحيد والاستسلام لله. لما أتم الله تعالى ذكر نعمه في هذه السورة قال: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ولذلك تأمل كيف سماه الله تعالى بسورة النحل، وهذا اسم لطيف للغاية. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. ما النعمة في النحل؟ في هذا الشراب الذي كما قال الله تعالى: فيه شفاء للناس. إذن هذا الاسم يشير إلى نعمة العافية، حتى تعلم أنك مهما تمتعت بنعم الدنيا فلا أعظم من نعمة العافية بعد نعمة الإيمان والقرآن. وهذا تماما ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا الله العافية. قال: فما أوتي أحد بعد اليقين أعظم من العافية، لأن العافية بها تتمكن من عبادة الله تعالى والإقبال عليه. فهذا اسم لطيف، والله أعلم، فيه إشارة إلى أعظم نعمة من نعم الدنيا، وهي نعمة العافية. فنسأل الله تعالى العافية. وهكذا سورة النحل إذن اسمها يذكرنا بهذه النعمة. وتأمل كيف الله تعالى ما أطلق كلمة شفاء في القرآن إلا على العسل الذي فيه شفاء للأبدان، وعلى القرآن الذي فيه شفاء للأرواح. ثم تأتي سورة الإسراء بعد سورة النحل، وفيها تنويه بالقرآن العظيم. سورة الإسراء كأنها تقول: يا أمة محمد، إن قمتم بهذا الكتاب أعزكم الله ورفعكم، ولا تكونوا كبني إسرائيل. ذلك تسمى بسورة بني إسرائيل. لا تكونوا كبني إسرائيل الذين آتاهم الله التوراة والكتاب فلم يقوموا بها، فانتزع الشرف منهم ونقل لأمة محمد، هذه الأمة التي قامت بكتاب ربها. واسم الإسراء فيه إشارة إلى هذا المعنى، لأنه في ليلة الإسراء، كما قال الله تعالى في أول السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في هذه الليلة في آية الإسراء، من أعظم ما حصل في المسجد الأقصى في ليلة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء والمرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام، وصلى بهم إماما. وهذا فيه إشارة إلى أن دين الأنبياء واحد وتوحيد الله، وفيه إشارة إلى انتقال الأمانة العظمى، انتقال السيادة من أمة بني إسرائيل. وأنبياء بنو إسرائيل كانوا في الأرض المقدسة عند بيت المقدس، فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأرض يصلي في هذا المسجد ويصلي خلفه الأنبياء، كان هذا في إشارة إلى أنه النبي الخاتم الذي يختم الله به هذا الدين، وأمته هي الأمة التي ستقوم بنصر دين الله تعالى وتوحيده إلى قيام الساعة، لأنها الأمة التي قامت بالقرآن الكريم. ولذلك تأمل بعد هذه الآية، قالوا: أتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ثم وتأمل سبحان الله في المناسبات، يعني قال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقبلها في سورة النحل حثنا الله على شكر النعم، وقال عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه. سبحان الله. فذكر الله تعالى أنه جعل هذا الكتاب هدى لبني إسرائيل، يعني التوراة، لكنهم أفسدوا، فذكر الله فساد بني إسرائيل. ثم قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وذكر الله تعالى آيات كثيرة تتعلق بالقرآن الكريم، يعني كما قال الله تعالى في هذه السورة: بيّن شرائع القرآن من توحيد الله وبر الوالدين وإيتاء ذي القربى والإنفاق في سبيل الله والابتعاد عن الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو يعني والقصاص والأخلاق، ويعني ذكر تشريعات القرآن العظيمة. ثم مثلا قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. يحاولون أن يفتنون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القرآن والوحي. وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وقال في آخرها قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا أثر القرآن على أهل العلم. وهكذا ختمت السورة بتحميد الله وتكبيره كما افتتحت بتسبيحه وتخللها تسبيح الله تعالى. فهكذا اسم الإسراء كما عرفنا يشير بلطف إلى هذا المقصود العظيم، والله أعلم. ثم بعد ذلك تأتي سورة الكهف، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ما قال وقل الحمد لله، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عندما تقرأ سورة الإسراء تشعر بعظم النعمة في القرآن الكريم، وأن هذا القرآن هو سر نهضة هذه الأمة وسر عزتها. فتأتي سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فيها تقرير بأن هذا القرآن هو وحي الله وأن هذا النبي هو نبي الله حقا. ففيها الجواب الدامغ عن أسئلة المشركين الذين استعانوا باليهود، فقال اليهود لهم اسألوه عن ثلاث، عن أصحاب الكهف وعن الروح وعن ذي القرنين، فإن أجاب فهو نبي وإلا فليس بنبي. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة فنسي أن يقول إن شاء الله، فتأخر الوحي والمرجفون يرجفون في مكة يقولون أنت تزعم أنك رسول وهذه أسئلة ما أعرفها إلا رسول من عند الله ينزل عليه الوحي يخبره بها وهي معلومة عند أهل الكتاب، فهي أخبرنا بها. وما ينزل الوحي أسبوعان يمران على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم في كرب شديد. ثم جاء الجواب الدامغ في سورة الكهف. سورة الكهف من أعظم السور التي تدحض شبهة الطاعنين في النبوة والقرآن الكريم. ولذلك تأمل كيف كانت واسطة العقد في القرآن، هي وسط القرآن الكريم، كأنها الجوهرة التي تكون في واسطة العقد، عظيمة وجميلة لأنها تثبت صدق هذا القرآن الكريم ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تأمل سورة الكهف فيها الجواب عن قصة أصحاب الكهف، فيها بيان لقصة أصحاب الكهف وأنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقاموا بتوحيد الله ودعوا إلى توحيد الله وثبتوا على توحيد الله حتى حفظهم الله تعالى وجعلهم آية للناس. فكان الجواب فيه إسكات وتبكيت لليهود والمشركين الذين يسألون عن شيء ولا ينفعهم هذا الشيء. طيب أنتم تسألون عن هؤلاء لماذا ما تقتدون بهم؟ لكن هكذا التعنت والهوى. فجاء هذا الجواب مفصلا في قصة أصحاب الكهف بما لا يعلم أهل الكتاب من بيان عددهم وكم لبثوا في كهفهم، دقائق لطيفة في هذه القصة حتى تعلم أن هذا العلم من عند الله، هذا الوحي من عند الله. ولذلك تأمل كيف بيّن الله تعالى جهل هؤلاء اليهود في أصل الأصول في توحيد الله، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهكذا السورة تقرر التوحيد مع بيان هذه الأجوبة. وطبعا جاء الجواب عن الروح في قصة في سورة الإسراء لأنها تتعلق بالملكوت الأعلى، الإسراء والمعراج. وهنا جاء الجواب أيضا عن قصة ذي القرنين. لكن تأمل مثلا كيف ذكر الله تعالى قصة موسى والخضر في هذه السورة عليه الصلاة والسلام، أنه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها لماذا؟ هذا كما قلنا لأنها سورة تقرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، وكأنها ترد على اليهود. هم يزعمون أنه إذا أجاب عن هذه الأسئلة فهو نبي، وإن لم يجب فليس بنبي، فجعلوا شرط النبوة هو الإيمان بالمغيبات، وهذا باطل، لأن ليس من شرط النبي أنه يعلم الغيب ويعلم القصص الماضية، هذا إنما يكون إذا علمه الله وأخبره الله. ولذلك جاءت قصة موسى والخضر ترد عليهم كأنها تقول: طيب أنتم أيها اليهود تزعمون أنه إذا أجاب عن هذه الأسئلة فهو نبي، وإن لم يجب فليس بنبي، طيب هذا نبيكم موسى لم يعرف ما فعله الخضر في هذه المسائل الثلاث، هل معنى هذا أنه بطلت نبوته لأنه ما يعرف الغيب؟ فهذا في إلزام لهم، إن طعنتم في محمد بهذا الطعن يلزمكم أن تطعنوا في نبيكم موسى، فهذا فيه تبكيت وإسكات لهم. وذلك تأمل كيف اختتمت السورة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما لقنه الله: قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا ما أعرف الغيب، أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتأمل يعني في السورة حذرت من فتنة الدنيا، لأن هؤلاء يعرفون الحق لكن غرتهم الدنيا والاستعلاء فيها. وذلك ذكر الله تعالى فيها قصة صاحب الجنتين، فيها تحذير من الكبر والتعلق بالدنيا، وأيضا في قصة موسى والخضر فيها إرشاد إلى التواضع في طلب العلم، وأنه ينبغي عليهم بدل أن يتعنتوا ويسألوا أسئلة التعنت ينبغي أن يتواضعوا ويأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدوا منه العلم كما فعل موسى مع الخضر. وذلك أيضا ختمت ببيان كمال علم الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فإذا العلم من عند الله، وهذا القرآن من علم الله ووحي الله، وهذا النبي نزل عليه القرآن من عند الله. هكذا سورة الكهف يعني تقرر هذا المقصد العظيم. وتأمل كيف اختار الله تعالى لها هذا الاسم الكهف، إشارة إلى قصة أصحاب الكهف كما عرفنا فيها جواب عن هذا السؤال، وذكر الله تعالى أو اختار لها الاسم الأشرف الكهف، ما اختار مثلا سورة ذي القرنين مثلا، لا، لأن أصحاب الكهف فتية قاموا بتوحيد الله والدعوة إلى الله وثبتوا على توحيد الله وحفظهم الله تعالى وجعلهم آية عظيمة للناس، آية باهرة معجزة، فسمى السورة بهذا الاسم. و يعني الذي أيضا اشتملت قصتهم على دقائق من التفاصيل التي لا يعرفها أهل الكتاب وجاء بهذا القرآن الكريم، مما يدل على أنه وحي من عند الله، فهذا أنسب من أن يسميها بأي اسم آخر. وإن كان ذو القرنين ملك صالح نشر توحيد الله، لكن قصة هؤلاء أعجب وأعظم وأنسب لرد شبهة هؤلاء من أنهم عندهم علم، يزعمون أنهم عندهم علم، لا، العلم من عند الله. وهكذا جاءت التفاصيل الدقيقة في هذه القصة، فناسب أن تسمى السورة باسم الكهف، سورة الكهف. ثم بعد سورة الكهف تأتي سورة مريم، سبحان الله، كأنها تكمل للقصص، كان الله يقول لهم بدل أن تسألوا أنتم عن القصص أنا سأحدثكم عن هذه القصة، قصة مريم، وفيها رد على اليهود الذين افتروا على مريم ونسبوها إلى الفاحشة ولم يؤمنوا بعيسى وكفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام، ففيها تكملة لقصة الكهف ورد على اليهود المتعنتين، وفيها تقرير التوحيد وتنزيه الله عن الشرك وعن الولد. وتأمل كيف سماه الله تعالى هنا باسم أم عيسى مريم، هذا واضح إذا عرفنا من هي مريم وكيف ولدت بعيسى ذهبت شبهة النصارى وبطلت، فذكر الله تعالى فيها قصة مريم وتفاصيل حملها وولادتها لعيسى عليه الصلاة والسلام، حتى نطق في المهد وأول كلمة قالها قال إني عبد الله. ثم أيضا هذه السورة فيها مقصد جميل ولطيف جدا للغاية، اقترن بتنزيه الله عن الولد. الله ليس له ولد لأنه أعظم وأجل، لا يحتاج إلى ولد، لا يشبه شيء. لكن نعم الله ليس له أولاد، ليس له ولد، لكن الله تعالى يتخذ من عباده أولياء وأصفياء وأحباء يقربهم إليه، فاختار أنبياءه ورسوله عليه الصلاة والسلام، واختار مريم اصطفاها وجعل لها هذه الآية العظيمة، جعلها أما لعيسى من دون زوج، جعلها آية للعالمين. هذا اصطفاء من الله وموهبة من الله تعالى. وذلك تأمل، هي سورة رحمة ومواهب وتقريب لأصفياء الله وأوليائه إليه جل وعلا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، إلى آخر النداء لما وهب الله تعالى له يحيى. ثم واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس. ثم قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هؤلاء الذين اجتباهم واصطفاهم الله تعالى. فما أجمل هذه السورة التي تشعر المسلم بقربه من الله تعالى، وهكذا يصف الله تعالى من عباده من يشاء يقربهم إليه. نعم هؤلاء الأنبياء ليسوا ما وصلوا أبدا، وليست هناك درجة البنوة لله تعالى، لكنهم وصلوا إلى درجة عالية قريبة، وهي درجة الولاية والقرب من الله، الله اصطفاهم، وهكذا يصفي من عباده من يشاء. ثم وتأمل طبعا تقرير التوحيد وتنزيه الله عن الولد جاء واضحا في ختامها، كما قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم تأمل المقصد الثاني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بينهم وبين الله مودة ومحبة، ويجعل الله تعالى لهم محبة في قلوب خلقه. ثم تأتي سورة طه أيضا تكمل القصص، قص الله تعالى علينا قصة مريم فيها رد على اليهود والنصارى، ثم قص لهم قصة نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. لأن الله تعالى في سورة مريم لما كما عرفنا اختار الله تعالى من عباده أولياء يقربهم إليه ويجعل بينه وبينهم محبة وصلة وعناية، جاءت سورة طه نموذج على عناية الله تعالى بنبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا كأن هذا فيه إشارة إلى دعوة هؤلاء أهل الكتاب إلى الإيمان، يعني أنتم اليهود الذين تتعنتون تسألون محمدا عن هذه الأسئلة تريدون الطعن في نبوته، أنتم كذبتم بعيسى، ما اكتفيتم بالتكذيب بمحمد، كذبتم بعيسى وجاء الجواب عنهم في جاء الجواب عن هذا في قصة مريم. ثم انظروا إلى عناية الله بنبيكم موسى عليه الصلاة والسلام، ما لكم إذن لا تؤمنون. جاءت السورة طه في الحقيقة يعني نموذج، يعني اختار الله من الأنبياء في سورة مريم كليمة موسى عليه الصلاة والسلام، وظهر في هذه السورة يعني لطف العناية الربانية بكليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام. وكأن سورة طه يعني تقول يعني هذا الطريق، طريق الإيمان، طريق القرآن، هو طريق السعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة. سورة جوها جو ندي، جو لطف، جو رحمة، جو عناية ربانية. طا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إذن طريق القرآن لن تجد فيه شقاوة، لن تجد فيه ضلال، لن تجد فيه بعدا، لن تجد فيه مللا، والله ستجد كل السعادة في القرآن الكريم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهكذا ذكر الله تعالى أسماء وصفاته العليا، ثم ذكر هذا النموذج للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، وظهر فيها عناية الله تعالى بموسى عليه الصلاة والسلام، يعني كيف الله تعالى أوحى إليه، ويعني قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، صلاة صلة بينك وبين الله لذكري، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تأمل هنا حديث الأنس يطول لأن بينه وبين الله. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا حية تسعى، قال خذها ولا تخف، لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ثم قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. انظر إلى هذه الكلمات في السورة، ما توجد إلا في هذه السورة. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. انظر إلى العناية الربانية. وهكذا هذه العنايات توجد لغير الأنبياء، أن الله تعالى يربي عبده ويوفقه ويعتني به، هذا بإقبالك على الله، والله ستجد العناية الربانية واللطف الإلهي. ولذلك تكرر فيها لا تخاف، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، عناية ربانية. وهكذا يعني حتى السحرة الذين صب عليهم فرعون عذابه وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وجدوا السعادة، ما وجدوا الشقاء أبدا، لأنهم قالوا إيش عن يقين، إنه من يأتي ربه مجرما فإنه لجهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ما يحيا حياة طيبة أبدا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن التي وعد الرحمن، لا قال فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وهكذا وذكر يعني في الشقاء نموذج السامري، نموذج للشقاء، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، شقي في هذه الدنيا بالشرك بالله. وثم تمل في آخرها قال الله تعالى الجنة، لما ذكر الله تعالى أنه أدخل آدم زوجه الجنة قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، هناك النعيم المقيم، هناك ما في شقاء، ما في تعب. ثم لما أهبط الله تعالى آدم وحواء إلى الأرض قال ماذا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. إذا تريد السعادة عليك بالقرآن الكريم بالهدى. وحتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في آخرها تأمل، قال ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، بالعبادة والصلة بالله وتسبيح الله لعلك ترضى. الرضا هو سر السعادة. فهكذا يعني سورة طه، واسمها طبعا يعني سماها الله تعالى على فاتحتها من الحروف المقطعة طه، الله أعلم بمراد من هذه الحروف، لكن والله أعلم كأن هذا الاسم فيه رمز وإشارة لقصة موسى عليه الصلاة والسلام، لأن القصص التي أو السور التي تفتتح أو فيها حرف الطاء من الحروف المقطعة ما تخلو من تفصيل قصة موسى عليه الصلاة والسلام. طه وطاسين ميم الشعراء وطاسين النمل وطاسين ميم القصص، كلها فيها تفصيل لقصة موسى عليه الصلاة والسلام، والحرف هذا يتناسب مع جبل الطور، ذلك المكان المبارك المقدس الذي كلم الله تعالى عنده كلمه موسى عليه الصلاة والسلام، فكأن هذا فيه إشارة إلى يعني كلمة الطور، الله أعلم. ثم يعني طور سينين وسين وميم، يعني هذه كلها تتناسب مع سينين وسيناء وموسى، الله أعلم. والهاء هنا والله أعلم تتناسب مع ذكر نبي الله هارون، لأن في هذه السورة خاصة سورة طه الله تعالى أكثر فيها من ذكر يعني نبي هارون أكثر من غيرها من السور. هناك بعض أيضا المناسبات يعني في هذا، هذا له باب آخر، لكن ولهذا يعني قال هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون وطغى، وهكذا. وقال له إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، يعني هنا قال إنا رسول ربك، معنى في سورة الشعراء قال يعني بالإفراد، فهذا يعني والله أعلم اسم يتناسب مع الإشارة إلى يعني هذه القصة التي ظهرت فيها العناية الربانية، والله أعلم. اليوم ما مشينا في السور، لعلنا أطلنا أخذنا الحديث مع هذه السور، لكن إن شاء الله يكون إن شاء الله يعني في باقي الأيام كفاية للانتهاء من هذه السلسلة المباركة قبل شهر رمضان، ولعلنا نكتفي بهذا اليوم. ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.